بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته للقواعد الفقهية: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة في القواعد الفقهية للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وهي منظومة مختصرة في علم القواعد الفقهية كالأجرومية في النحو كالبيقونية في المصطلح. والقواعد الفقهية عرفوها بقولهم حكم كلي فقهي تندرج وتنطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منها. فالقواعد الفقهية تدخل في أبواب متعددة في الفقه، القواعد الفقهية تدخل في أبواب متعددة في الفقه، مثلا القاعدة الأولى في هذه القواعد: الأعمال بالنيات، يدخل في الطهارة وفي الصلاة وفي النكاح وفي الطلاق وفي البيوع وفي الأيمان وفي إلى آخره، تدخل في أبواب كثيرة. وهذه القضية أو هذه يعني الفائدة تدلنا على أهمية هذا العلم، أنه تندرج تحت قواعده مسائل كثيرة يضبطها طالب العلم، كما سيأتي إن شاء الله مما يشير إليه العلامة السعدي. لكن قبل أن أدخل، أريد أن أفرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. فالقاعدة الفقهية متعلقة بالفقه، وأما القاعدة الأصولية فقد تدخل في باب العقيدة وفي غيره. وأيضا القاعدة الفقهية يؤخذ الحكم منها، أما القاعدة الأصولية فلا يؤخذ الحكم منها لأنها إجمالية. والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة ومتعددة، أما الضابط الفقهي فإنه يكون لباب أو بابين. قال المصنف رحمه الله تعالى، أو قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. بدأ بحمد الله عز وجل، وهو وصف الله عز وجل بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه. الحمد لله العلي، أي العالي صاحب العلو سبحانه وتعالى، علو القدر، علو الذات، علو القهر. العلي الأرفق، أي أنه سبحانه وتعالى رفيق بعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. والرفيق من باب الإخبار وليس من باب الأسماء، فلا يجوز أن تقول عبد الرفيق. وباب الإخبار عن الله عز وجل كما ذكر أهل العلم أوسع من باب الأسماء. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أنه سبحانه وتعالى يجمع أشياء في شيء واحد. فمثلا نحن الخلق مجموعون في كوننا مخلوقين، والمفرق أيضا الخلق متفرقون من جهة اللون ومن جهة الطباع ومن جهة أمور أخرى. وهذا من المصنف رحمه الله تعالى ثناء على الله وإشارة إلى ما تتضمنه هذه المنظومة. نعم.
ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
قوله ذي، أي صاحب، النعم جمع نعمة، ذي النعم الواسعة غير الضيقة. والدين الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دين سمح سهل، لا ضيق فيه ولا شدة. وسيأتي إن شاء الله أن العبد لو ضاقت عليه الأمور لا لضيق العبادة وإنما لضيق أحواله، فإن الشرع يخفف عليه ويسهل عليه، بخلاف من كان قبلنا فإن في دينهم ما كان يشق، حتى كان مثلا في الطهارة أنه إذا سقط البول على الثوب يقطع ولا يغسل، وقيل على الجلد أنه يقطع. فإذا أما عندنا في الإسلام فنحن نغسله. فهذه من نعم الله عز وجل. والسبب ذكر هذا أن العبد يشكر الله عز وجل ويعلم أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله دين فيه كثير من الرحمة والسعة، ذي النعم الواسعة، إذا ضد الضيقة، الغزيرة أي الكثيرة، والحكم الباهرة التي تبهر العقول وتجعلها تذهل أمام قدرة الله عز وجل وتيسيره للأمور. نعم.
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم.
ثم بعد الحمد الصلاة مع سلام دائم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصلاة هنا ثناء الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم. مع سلام دائم أي مستمر، مع سلام دائم أي مستمر. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه مع سلام دائم على الرسول القرشي نسبا، الخاتم يعني أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وكانت الأمم من قبلنا إذا مات نبي تسوسهم أنبياءهم، فإذا مات نبي خلفه غيره. أما هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، من ورثة الأنبياء هم العلماء، والمراد بالعلماء العلماء الراسخون في العلم. نعم.
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار،
أي أن المصنف رحمه الله تعالى الناظم يصلي أيضا على آله صلى الله عليه وسلم وصحبه. الآل عند العلماء يطلق على قرابته صلى الله عليه وسلم، آل الرجل أي قرابته، ويطلق أيضا عند العلماء على الأتباع، ويطلق أيضا عند العلماء على الأتباع. فأتباع الرجل من آله أي من قرابته، من جهة أنهم قريبون منه لا نسبا وإنما لاتباعهم له. قال العلماء بل المصنف في شرحه لهذه المنظومة المراد بالآل هنا الأتباع، قال وآله وصحبه أي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وصحبه الأبرار جمع بار أي الذين سمعوا له صلى الله عليه وسلم وأطاعوه فيما أمر، فمن أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. الحائزي أي الحاصلين، مراتب أي درجات، الفخار أي الفخر والشرف. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أشرف هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أيضا أن المتبعين للصحابة بعد الصحابة هم أشرف الناس وأفضلهم، إذ أنهم سلكوا مسلك الفاضلين الكاملين في مراتب الشرف والفخر. نعم.
اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن.
يقول اعلم تيقن يا طالب العلم أن من أفضل المنن ومن أفضل النعم عليك من الله عز وجل أن تحصل وأن تحقق علما يحقق لك أمرين، الأمر الأول أن يزيل عنك الشبهات والشكوك، والأمر الثاني أن يزيل عنك الدرن الشهوات والذنوب والمعاصي. ثمرة العلم إزالة الشك باليقين والإيمان، وإزالة الشهوات بالطاعة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك، فهذا فيه رد على الملحدين، ورد على المتصوفين، ورد على أهل البدع عموما، أصحاب الشك وأصحاب الهوى الذين لا يتبعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا ينظرون إليه نظرة الكمال، بل صاحب البدعة يرى أن هناك نقص وأن هناك حاجة لإكمال هذا الدين، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فمع ذلك يرى هذا الأمر. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من ابتدع بدعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أو رماه بخيانة الرسالة، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، وصاحب البدعة يرى أن الدين غير كامل بحاجة إلى زيادة. قال علم يزيل عنك الشك والدرن، يزيل عنك الدرن الذنوب والمعاصي والحسد والحقد، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يتنسكون يتعبدون. العلم ليس المقصود به الفخر والطغيان على الآخرين، ليس المقصود بالعلم أن تؤذي وتتسلط على الناس، ليس المقصود بالعلم أن تتصدر المجالس وأن تكون لك الكلمة والرياسة، لا، إنما المقصود بالعلم الوصول إلى الله عز وجل، إنما المقصود بالعلم هداية الناس، هداية النفس، الوصول لأمر الله عز وجل يعني وتحقيقه على هذه البسيطة. نعم.
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
أيضا مما يعني مما يتم مما سبق قول مجاهد أو أبو العالية: والله لا أدري أي النعمتين أحب إلي أو أعظم، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الأهواء. ثم قال المصنف رحمه الله، قال الناظم: ويكشف الحق لذي القلوب، أي من فوائد العلم أنه يوضح لك الحق لصاحب القلب السليم الذي إذا عرف الحق اتبعه، أما صاحب القلب السقيم المريض فإنه لو عرف الحق يتبع هواه. ولذلك كلمات السلف بل والأدلة الشرعية في القرآن والسنة على اتباع الحق كثيرة ومتواترة ومتضافرة. قال: ويكشف الحق لذي القلوب، فإذا كشف الحق واستبان لك وجب عليك اتباعه، ووجب عليك الانقياد له، ووجب عليك التسليم له وعدم معارضته. أما من لا يقبل الحق فإنه يخشى على قلبه المرض، ويخشى عليه من الزيغ، ويخشى عليه من الانحراف. قال: ويوصل العبد إلى المطلوب. ما مطلوبك بالعلم؟ الدنيا؟ الرياسة؟ لا، إنما رضا الله عز وجل والفوز بالجنة وبنعيمها، وأعلى نعيم الجنة كما نعلم كلنا النظر إلى الله عز وجل، فإن هذا من أعلى أو أعلى نعيم أهل الجنة. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، بمعنى في تحقيق المصالح السابقة. نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد.
فاحرص يا طالب العلم يا طالب الحق على فهم القواعد، والقاعدة الأساس، والقاعدة الذي يبنى الأمر الذي يبنى عليه غيره. فأنت إذا فهمت أن النية شرط في كل العمل تفهم استحضار النية، وأنت إذا فهمت أن الضرر يزال إذا جاءتك أي مسألة فيها إضرار بالغير أو بالنفس يتبين لك الحكم. لذلك احرص على فهم القواعد، وهذا كما سبق فيه بيان ثمرة علم القواعد الفقهية، أنك يعني إذا فهمت هذه القواعد تجتمع عند يعني لديك المسائل الشوارد. ما معنى المسائل الشوارد؟ أي التي لا تستحضرها وتنفر من عقلك وتبعد عنه. فالقاعدة إذا فهمتها فإنها تجلب لك هذه المسائل وتدرجها لك بإذن الله تعالى. نعم.
لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق.
لترتقي أي ليحصل لك الرقي، والعلم درجات، العلم درجات، يتدرج طالب العلم في المسائل العلمية شيئا فشيئا. ولذلك قالوا: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، أي من طلب العلم جملة يعني مسائل وكتب وأشياء كثيرة في وقت واحد ولم يتدرج فإنه يذهب عنه جملة. وإنما العلم أودية وسبل إلى الحق، فيسلكها العبد شيئا فشيئا. قال: لترتقي في العلم خير مرتقى، إذا لابد من التدرج في طلب العلم وأخذ يعني المسائل. ولذلك كما مر معكم في العالم الرباني، من هو العالم الرباني؟ قالوا: الذي يربي طلاب العلم على صغار المسائل قبل كبارها. قال: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي، أي تتبع سبل الذي قد وفق، يعني تتبع وتقتدي بهدي سلفك الصالح رضوان الله عليهم. وفي هذا الكلام من الناظم رحمه الله تعالى فيه فائدة، أن طالب العلم يرتقي بالعلم مع إخلاصه ومع ما سبق، وأن من رفع فوق منزلته وأثنى عليه طلاب العلم من باب المدح وكيل المدح بلا أهلية لذلك، فإنه يضر ولا ينفع. بمعنى بعض الناس قد يكون في درجة طالب العلم، ولكن طلابه وأتباعه يفخمونه ويعطونه ألقابا عالية، ولم يكن قد ارتقى في مسائل العلم، فإن هذا يأتي منه الضرر ويأتي منه الإساءة إلى الإسلام، أيما إساءة. إنما طالب العلم يرتقي في العلم يعني ويتعلم المسائل ويضبطها حتى لا يقع في الخلط ولا يقع في الأخطاء إلا نادرا، والنادر لا حكم له. أما أن يتخبط في مسائل العلم وأن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، فإن هذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والرؤوس الجهال ليس معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم شيئا، ولكن الرؤوس الجهال كما سألت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: هو كل من تكلم في دين الله بلا علم. فكيف إذا كان أصلا لم يرتقي في العلم ولم يتلقى العلم التلقي الصحيح الذي يؤهله للتدريس، ثم رفع في مقامات عالية؟ أنا سألت الشيخ ربيع الله يحفظه مرة من المرات بعد فتنة فالح الحربي، فقلت: يا شيخ الله يحفظك، والله 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 أنا كنت أحضر وأسمع أحيانا دروس فالح، وأجد تخبطات وأجد أمور من كلامه ما يجهلها طالب العلم المبتدئ، لكن أنا يا شيخ أمام تعامل السلفيين مع هذا الرجل أنه عالم، فما استطعت أني أتكلم، سكت. لكن الآن بعد ما ظهرت ردودكم عليه وبيان لجهله تنفست وقلت هذا الكلام، فقال: والله يا ولدي هذا في الحضيض، ليس بشيء، ما كان عنده علم، صبرنا عليه وأردنا أن ننصحه وأردنا، لكن ما استفاد. فإذا بعض الناس قد يرفعون، وكما قال الشيخ ربيع الله يحفظه أن السلفي تزكيه أعماله وأقواله وترفعه أو تحضه، أما مجرد شيخنا العلامة وشيخنا الإمام وعالم كذا مجرد وهو لا يكون أهل لهذا، فإن الأيام ستكشفه، وإن أقواله وأفعاله ستكشفه أنه ليس أهلا لذلك. ولذلك إخواني ينبغي أن تنضبط هذه المسائل. ومن نعم الله عز وجل عليكم يعني مع مشايخ الكويت جزاهم الله خيرا، وأنا استفدت، أنا أقولها وأصرح بها، أنا استفدت في هذه المسألة وضبطها من مشايخ الكويت يعني فائدة عظيمة في التعامل، ولا يسمح لأي طالب أن يتكلم، وإذا تكلم ينبغي أن يكون متأهلا، فإذا تكلم قبل أن يتأهل له يعني عوتب وبين له أن انتظر حتى تتأهل. وكم سمعت من مشايخ الكويت جزاهم الله خيرا في بعض طلاب العلم الذين كنت أثني عليهم، فقال: كيف تثني عليه وهو لم يتأهل؟ قلت: والله هو سلفي. قال: سلفي ما ننكر سلفيته، ولكن ليس أهلا أن يتصدر. فاستفدت من يعني في هذه المسألة. وكذا ينبغي لكل سلفي أن لا يعظم إنسانا ويرفعه فوق درجته إلا بالحق، لأن هذه شهادة. كما أننا لا يجوز لنا أن نجرح إنسان إلا بحجة وبرهان، كذلك لا يجوز لنا أن نعدل شخصا وأن نرفعه إلى منزلة إلا بحجة وبرهان. نعم.
وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها.
يعني هذه المنظومة هي مجموعة قواعد نظمتها، يعني جعلتها في الشعر من بحر الرجز، ولم يجعلها مسائل منثورة، إنما جعلها منظومة. وهذه يعني إشارة لهذه المنظومة، قواعد نظمتها، ليست مسائل، ليست مثلا غرائب، إنما هي قواعد كلية تندرج تحتها مسائل كثيرة. من كتب أهل العلم قد حصلتها، هذا من تواضع السعدي رحمه الله تعالى، وينبغي أن يكون على هذا طلاب العلم وأهل العلم التواضع. فهو لم يقل: هذه القواعد أنا استخرجتها وأنا فعلتها وأنا قاعدتها، وإنما قال: لك أنا أخذتها من كتب أهل العلم. فبين من أين استفاد، ثم أيضا بيّن لك أن هذه القواعد لم يأتي بها من تلقاء نفسه، وإنما هو متبع وليس بمبتدع. نعم.
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
وهذا أيضا من أدبه، فالناظم رحمه الله تعالى لم يفخر ويقول يعني أنا وأنا وأنا وأرجع إلي وأنا وأنا، لا، وإنما بيّن أنه أخذها من العلماء وبيّ ثم دعا لهم. وهذا ينبغي أن يكون شأن المسلمين عموما وطلاب العلم والعلماء خصوصا، أن تكون بينهم المودة والرحمة والشفقة، وأن يكون بينهم الدعاء لبعضهم لبعض بالخير، لا أن يتمنى سقوطه، لا أن يسعى لفضحه، لا أن يدعو عليه، لا أن يتكبر عليه. قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هكذا ينبغي حتى يكونوا هم قدوة لغيرهم. فإذا كان العالم يعادي الآخر، أو كان طالب العلم يحارب إخوانه السلفيين أهل الحق، فلا شك أن هذا يؤثر على العوام، ولا شك أن هذا يغضب الرحمن، ولا شك أن هذا يخالف ثمرة العلم الذي سبق وأن ذكر لك أنه يزيل عنك الشك ويزيل عنك الدرن، الوسخ، الحقد والحسد وتمني الضرر للغير. فلا بد أن نتأدب بمثل هذا، بمثل هذه الآداب. نعم. وهذا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية بعد أن نظمها، وقد سبقه في النحو، وقد سبقه من سبقه من أهل العلم في التأليف، فإنه ذكرهم وأثنى عليهم ودعا للجميع، فقال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقتضي رضا بغير سخط، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. يعني ترى هذه الألفية أفضل من ألفية ابن معطي، لأني جمعت وحررت، ليس من باب التكبر وإنما من باب البيان. طيب كيف سوى ابن مالك؟ قال وهو، أي ابن معطي، بسبق كونه ألف من قبلي حائز تفضيلة، له الفضل في هذا الباب لأنه ألف قبلي، مستوجبا ثنائي الجميلة. أنا ما أذمه، جزاه الله خير، الله يحسن إليه، هو أول من ألف، أنا ألفت الألفية شفته ألف، لكن رأيت تأليفه يحتاج بعض الضبط في بعض الأبواب فألفت. فطالب العلم ما يأتي لما يألف يجعل المؤلف الآخر في الحضيض لا قيمة له، مثل ما يفعل بعض الناس الذين في قلبهم مرض، إلا إن كان ذاك المؤلف فيه ضلالات وفيه انحراف، أو كان مؤلفه غير أهل للتأليف، فإنه لابد أن يبين ذلك نصيحة لله ورسوله. نعم.
النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
هنا المصنف رحمه، هنا الناظم رحمه الله تعالى شرع بعد تلك المقدمة في بيان القواعد. القاعدة الأولى في قوله والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت اختصاره في القاعدة الفقهية المشهورة، الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، لا عمل إلا بنية. ومعنى البيت أن النية شرط لا يصح العمل، شرط في كل عمل لا يصح العمل إلا بها. فمن قام مثلا وغسل يديه وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه من الحر أو من الغبار ونحو ذلك، فقال والله أنا فعلت أفعال الوضوء، خلاص أنا متوضئ، نقول له لا، لأنك حينما غسلت هذه الأمور ومسحت إنما أردت ماذا؟ التبرد أو التنظف، لم ترد الطهارة، فلا تحصل لك الطهارة، لأن من شرط الطهارة ماذا؟ النية. والشرط عند العلماء ما يلزم من عدمه العدم، قالوا الشرط عندهم ما يلزم من عدمه عدم الحكم، فالطهارة شرط للصلاة، فكونك غير متطهر لا تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجود الطهارة، توضيت لا يلزم منه أن تصلي، ولا عدم لذاته، ولا يلزم منك ولا يلزم من طهارتك أن لا تصلي، ولكن يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. النية في اللغة العزم والإرادة، النية في اللغة العزم والإرادة، وفي الاصطلاح عندهم قالوا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. والأعمال التي تشترط لها النية، الأعمال التي تشترط لها النية هي الأعمال التي طلب الشارع فعلها، هي الأعمال التي طلب الشارع فعلها كالطهارة والصلاة والصيام والحج إلى آخره. طيب، هناك أعمال طلب الشارع تركها، هل تشترط لها النية؟ الجواب لا، لا تشترط لها النية. يعني طلب الشارع منا مثلا عدم السرقة، طلب الشارع منا عدم شرب الخمر، واضح؟ فلا تشترط النية لهذا الأمر، لهذا الترك، ويصح تركك لها، لكن كما قال العلماء لا تثاب على هذه النية أو هذا العمل، عفوا، كما قال العلماء لا تثاب على هذا العمل إلا بنيته، إلا بنيته. أيضا باب التروك، إيش باب التروك؟ يعني مثلا النجاسات، أكرمكم الله، لو أن إنسانا سقطت أو سقط على قدمه أو شيء بول، ثم مر على ماء وفي سيره فزال البول، يصح أو يكون المكان قد تنظف، هل لابد أنك تأتي بالماء وتنوي إزالة البول؟ لا، لا يشترط هذا، لأنه هذا من باب التروكات كما قال، أو الأشياء المتروكة أو ما طلب الشارع تركه كما قال العلماء. الفقهاء يطلقون النية على بابين أو على نوعين. النوع الأول تمييز العبادات عن العادات، مثل ما مر معنا إنسان تبرد أو تنظف، واضح؟ تمييز العبادات عن العادات. والمعنى الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، أنت مثلا تصلي فاتتك الظهر والعصر، أو أردت أن تجمعها جمع تأخير أو تقديم، فلا بد أن تنوي لصلاة الظهر نية الظهر ولصلاة العصر نية العصر. أردت أن تصلي ركعتي الفجر تنفلا، فبعد أن صليت مثلا ركعتي الفجر نافلة، لا يجوز لك أن تقول هذه الفريضة، لأنك نويت بها ماذا؟ السنة، واضح؟ فلا بد أن تميز العبادات بعضها عن بعض. تنبيه، نبه العلماء على أن في تمييز العبادات عن العادات أن هناك بعض الأشياء لا تحتاج لهذه النية، مثل قراءة القرآن، مثل قراءة القرآن ومثل الأذكار. لماذا؟ لأن هذه ليس فيها عادة للناس، ليس فيها عادة للناس. أدلة هذه القاعدة معلومة ومشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، إن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عملا واحدا في الظاهر، رجلان كلاهما هاجر، ولكن تميز العمل واختلف عن الآخر بماذا؟ بالنية. فذاك لما كانت نيته إلى الله ورسوله عظمت هجرته، والآخر لما كانت نيته لدنيا تجارة أو امرأة يتزوجها يعني سفلت نيته. عمل واحد، فعل واحد، افترقا في النية. وهنا لابد أن ننبه على قضية مهمة، وهو أن بعض الناس في باب الطاعات وفي باب الدعوة قد يلبس على الناس في العمل في الظاهر مع أنه في الباطن ينوي أمرا آخر، مثل ما نبه على هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير، فقد ينصح مريدا بذلك الفضيحة في صورة النصيحة، فبين أن هذا أنك لو خدعت الناس فإنك لا تخدع الله عز وجل، فإن الله يعلم باطنك وسريرتك وسيؤول عليك هذا الأمر بالخسران. نعم، بقي آخر مسألتين في النية، والنية حقيقة مسائلها كثيرة جدا ولا أستطيع أن أوفيها، ولكن هذه بعض من البعض من بعض الأصول. شروط النية عند العلماء بعض الإخلاص والمتابعة، لابد من الإسلام، فالنية لا تصح إلا من مسلم، ولابد أيضا من سن التمييز، ولابد أيضا من الشروط المعتبرة من العلم بالمنوي، وأيضا قالوا لابد من الجزم بالنية وعدم قطعها، وأن لا يأتي بما ينافي النية. ينافي النية أمران: قطع النية، يعني مثلا أصبحت أنك صائم تريد أن تصوم فأصبحت ذلك تطوعا مثلا، ثم نويت الفطر جازما، فهذا قطعت النية، أو الردة، هذه تبطل النية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
يعني المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيت أن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب تحقيق وتقريب وإيقاع المصالح، ومبنية أيضا على درء بمعنى إبعاد المفاسد، والمصالح جمع مصلحة وهي المنفعة، والمفاسد جمع مفسدة وهي المضرة، وما لا مصلحة فيه مما يضر الإنسان. هذا هو معنى البيت، وهو يشير إلى القاعدة الفقهية التي يقررها أصحاب القواعد الفقهية، أن الدين مبني على المصالح وجلب، أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والمصالح التي يحققها هذا الدين كما ذكر العلماء ويراعيها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسب. حفظ النسب، ولكل أحكامه الشرعية، ففي حفظ الدين مثلا شرع حد الردة، وفي حفظ النفس القتل والجروح وما يتعلق بذلك، وفي حفظ العقل تحريم الخمر، وفي حفظ الأنساب تحريم الزنا، وفي حفظ المال تحريم السرقة. فهذه المصالح التي يريد التي يحققها الإسلام. أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من خير إلا ودلت عليه، أي هذه الآية، وما من شر إلا وحذرت منه. وأيضا من أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. وأيضا ما جاء في الأدلة بصورة متواترة ظاهرة من تعليل الأحكام يدل على أن الأحكام لها مصالح تحقق، وفيما أمر أو حث عليه الشرع، وأن بعض الأحكام تترتب عليها مضار فيما حرم أو نهى عنه الشرع. يقول العلماء: المصالح ثلاثة، المصالح الشرعية ثلاثة: مصالح ضرورية وهي التي شرعت لحفظ الدين والدنيا، ومصالح حاجية وهي التي شرعها الله عز وجل تحقيقا أو تخفيفا على المكلف، وهي التي يفتقر إليها من أجل التوسعة ورفع الحرج، ومصالح تحسينية، مثل العبادة، يعني مثل الأمور الكمالية للإنسان. المصلحة باعتبار حجتها عند العلماء يقسمونها ثلاثة أقسام: المصلحة المعتبرة وهي التي جاءت الأدلة الشرعية على اعتبارها، كما سبق من تحريم السرقة أو تحريم الزنا، من شرع النكاح وشرع التجارة والمعاملات، هذا النوع الأول، الشرع المصلحة المعتبرة. النوع الثاني: المصلحة الملغاة، وهي المصلحة الباطلة، وهي المخالفة لأدلة الشرع. النوع الثالث: المصلحة المرسلة، وهي التي لم يأتي في الشرع ما يدل عليها، ولم يأتي في الشرع ما يخالفها. وشرط المصلحة المرسلة عند العلماء أن لا يكون المقتضي لفعلها موجودا في عهد النبوة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المقتضي موجودا في عهد النبوة وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله بدعة. مثاله الأذان لصلاة العيدين مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. الأذان أو النداء خلينا الآن في صلاة العيدين مثلا، فإن النداء والإقامة لهما لم يفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلهما عند أهل العلم بدعة. طيب، مثال لمصلحة لم يكن المقتضي موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتتحقق هذه المصلحة، ذكر العلماء أن من أمثلتها جمع القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان الوحي محفوظا، وبعد موته عليه الصلاة والسلام كان القرآن أيضا محفوظا في صدور الحفاظ والقراء من الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن لما وقعت تلك المعركة ومات فيها كثير من القراء، خشي عمر رضي الله عنه وأرضاه من ضياع القرآن، فأشار إلى أبي بكر رضي الله عنه إلى جمعه. وانظروا إلى جواب أبي بكر قال رضي الله عنهم أجمعين، قال أبو بكر رضي الله عنه: كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنظر أبو بكر رضي الله عنه إلى أن النبي تركه، فماذا كان جواب عمر؟ جواب عمر رضي الله عنه أن بين له أن هذه مصلحة للإسلام والمسلمين لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمأن قلب أبي بكر رضي الله عنه لهذا الأمر. طيب، أما فهذه المصلحة المرسلة. ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كل حكم يحتاج إليه الناس موجود في الشريعة الإسلامية إما بالنص وإما بالاستنباط. نعم، البيت الذي يليه:
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
هو ذكر لك أول وبين لك أن الدين مبني على المصالح، ومبني في جلبها في تحقيقها، ومبني على درء وإبعاد المفاسد. ثم بين لك مسألة وصور من الصور التي تتفرع عنها هذه القاعدة. ما هي؟ قال: فإن تزاحم عدد المفاسد، قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أحيانا يجتمع عندك في العمل أو في الوقت الواحد أكثر من عمل، فأيهما تقدم؟ يعني مثلا دخلت المسجد والجماعة قائمة في صلاة الفجر مثلا، وأنت تريد أن تصلي ركعتي الفجر، فأيهما تقدم؟ الجماعة، لأنه صلاتك لسنة الفجر مصلحة، وصلاتك للفريضة مصلحة، ولكن مصلحة الفريضة والجماعة أولى وأعلى من مصلحة السنة. واضح؟ قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. مثال آخر: عندك صوم نذر وعندك صوم رمضان قضاء لسفر أو نحو ذلك، فأيهما تقدم؟ صوم النذر أم صوم القضاء؟ القضاء، لأنه أولى. العلماء قالوا: هذه القاعدة واردة في الترجيحات وعند التعارض، هذه القاعدة واردة في الترجيحات وعند التعارض. أما لو أمكنك أن تفعل كل طاعة في وقتها، كأن تقوم مثلا قبل الأذان، أو عفوا كأن تقوم قبل إقامة الصلاة فتصلي ركعتي الفجر سنة ثم تقام الصلاة فتدخل مع الجماعة، إذن القاعدة هذه محلها إذا تعارضت وتزاحمت المصالح. طيب، هذه القاعدة عند العلماء لها صور. الصورة الأولى: إذا تعارضت مصلحة واجبة وأخرى مسنونة، كما مر معنا في صلاة الفجر وسنة الفجر. الصورة الثانية: إذا تعارض واجبان، كما مر معنا في قضاء النذر وقضاء رمضان. الصورة الثالثة: إذا تعارضت السنن، قالوا فتقدم السنة المؤكدة على السنة المجردة. والسنة المؤكدة مثلا على سبيل المثال يعني التي أتت الأحاديث متكاثرة فيها، أو أتت ببيان فضلها. فمثلا إذا أردت أن تصلي ركعتي المسجد وتصلي ركعتي الفجر كل على حدة، فأيهما تقدم؟ ركعتي الفجر. لماذا؟ لأنها جاءت الأحاديث في بيان فضلها ومكانتها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهذه أولى. أيضا مثال آخر وهو مثال مهم، إذا تعارض عندك أو إذا اجتمع عندك في الوقت أن تسمع لحلقة علم أو أن تقرأ مثلا القرآن أو أن تتنفل بصلاة نافلة، فأيهما أفضل؟ أن تسمع للعلم وهو مستحب، أو أن تصلي أو تقرأ القرآن وهو مستحب، أيهما أفضل؟ الأفضل أن تسمع العلم. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة منفعتها قاصرة، وسماع العلم منفعته متعدية، يعني تنتفع أنت وينتفع غيرك. نعم، نكمل بس هذا.
وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد،
أي ضد هذه القاعدة أو ضد هذا الآخر بيت بس، وضد هذه القاعدة قال تزاحم المفاسد، يعني إذا اجتمع عندك سلام وبركاته، إذا اجتمع عندك في الوقت أو في المكان، إذا اجتمع عندك في الوقت أو مثلا في المكان شيء إذا فعلته أمران فأكثر، إذا وهو من باب المفاسد، فماذا ترتكب؟ ما الذي تقع فيه؟ الأدنى، يعني الأقل ضررا. مثلا لو خيرت وكنت مثلا، لو كان الإنسان في مقطع خشي على نفسه أن يموت، واضح، ووجد أمامه ميتة ووجد أمامه أيضا ضبع يمكن أن يذبحه، كان يكون الضبع أيضا قبل أن يموت فيذبحه ويأكله، فأيهما أولى، أن يأكل الميتة ولا أن يأكل الضبع حفاظا على حياته؟ الأولى أن يأكل الضبع. لماذا؟ لأن الميتة محرمة بالاتفاق، وأما الضبع ففي خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح جوازه لكن فيه خلاف، فكونك ترتكب في مسألة خلافية أولى، أم خلافية بين العلماء جواز وعدم الجواز، أولى من أن ترتكب المحرم اتفاقا بين أهل العلم. وصورة هذه المسألة إذا لم يمكنه تركه ولا بد أن يفعل أمرا، ولا بد أن يفعل أمرا. طيب، مثاله أيضا قصة بول الأعرابي، كونه بال في طائفة في ناحية من المسجد، هذه مفسدة، وكونك وهو يبول تقوم ويعني تزجره مفسدة أخرى، لأنه ماذا يحصل من ذلك؟ سينتشر البول في أماكن كثيرة، وقد يصاب هو نفسه الأعرابي هذا بحصر البول أو مفسدة في هذا الأمر، فهنا مفسدتان، بوله أو زجره، أيهما الأخف أن يترك؟ ولذلك لما جاء الصحابة ينكر عليه أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه لا تزرموه، خلوه انتهى، هو خطأ استمر بعدين نصحح، لأنه لو جينا نصحح هذا الخطأ فإنه سيترتب عليه خطأ أكبر. وقد يكون مثلا التزاحم بين مفسدتين من باب الكراهة، ومثل له العلماء بأكل الثوم والبصل، فإن بعض العلماء قالوا أكل البصل أخف من أكل الثوم من جهة أن الثوم رائحته أقوى، وأيضا قد يقع يعني التزاحم بين أكل محرم ومكروه، قالوا كأكل الميتة وأكل الثوم. وهناك قاعدة أخرى تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا تعارض فعلان أحدهما يجلب مصلحة والآخر يجلب مفسدة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.